الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فكنا وقفنا عند باب قبول التوبة ممن قتل 100 نفس. نرجو من الأخوة أيضا التوسع، افسحوا لإخوانكم بارك الله فيكم، وضيفة حس الميكروفون فيه ضعف، اللي يرفعون الميكروفون، وين الميكروفون الأخوة؟ كأنه نازل شوي، ما أدري. نعم اقرأش.
باب قبول.
اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب قبول التوبة ممن قتل 100 نفس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره.
ذكر لنا
أنه لما أتاه الموت ناء بصدره.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وفيه قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم هو أرجى حديث في هذا الباب، أرجى الأحاديث في قبول التوبة هذا الحديث، من أعظم الأحاديث وأرجاها في قبول توبة المذنب هذا الحديث. لماذا؟ لأن ذنب هذا الرجل من أعظم الذنوب، وهو القتل. وجاء في شريعتنا، بل الشرائع الأنبياء جميعا، تحريم القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما قال عليه الصلاة والسلام: قتل نفس واحدة أشد عند الله من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. فنفس المسلم محترمة، ومن أعظم الذنوب وإزهاق روحها. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية أيضا من الآيات التي فيها تعظيم أمر القتل وعدم تساهل المسلم في دماء المسلمين. فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل 100 رجل عدوانا وظلما؟ فلا شك أنه بعد بيان أن الله قبل توبته وأدخله الجنة مع هذا الجرم كان ذلك أو ذاك الحديث من أرجى الأحاديث. هذه القصة فيها جملة من الفوائد. من فوائد هذه القصة أن الأنبياء والأمم السابقة متفقون على حرمة القتل بدون حق، ومعلوم أن الذنب الذي ذكره موسى لنفسه قال إني قتلت منهم نفسا، مع أن موسى لم يقصد القتل وإنما وكزه، ووكزه موسى فقضى عليه، أي أنه لقوته وضخامة بنيته وكزه، أي ضربه في صدره ضربة فكان أثرها أن مات هذا الرجل. من فوائد الحديث بيان فضل أهل العلم على الناس مؤمنهم وفاسقهم، وبيان خطورة أهل الجهل والإفتاء بغير العلم، بغير علم وأهل الفتن. فهذا الرجل لما ذهب إلى راهب، والراهب إذا أطلق معناه أنه يعبد الله لكنه ليس على علم، عنده جهل، لذلك كانت فتواه مبنية على جهل. وغالب النساك العباد الذين ليس لهم علم يعظمون أمر الذنوب ويغلون فيها فوق القدر الشرعي، وهذا من أسباب هلاك الخوارج. شاهد أن هذا سأل راهبا فقال له لا أجد لك توبة، وهذه فتوى بدون علم، فكانت الفتوى بدون علم ضرر عليه وعلى غيره. ضرر عليه حيث ماذا؟ قتله وأكمل 100، وضرر على غيره حيث إنه ازداد قتلا وذنبا. حين يعلم الإنسان والعاصي أنه ليس له توبة ولن يقبل منه توبة فيزداد انهماكا في معاصيه واسترسالا في ذنوبه وعدم الرجوع، لأنه يعلم أنه لا توبة له. لكن لتمكن التوبة من قلب هذا الرجل وإرادتها فعلا، هذا من الأدلة على أنه صادق في توبته وإرادته الرجوع، لا زال يبحث ويسأل، فدل على عالم، وهنا فضل العلماء. فقال له ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا أيضا من فوائد الأحاديث أو فوائد الحديث أن الله يغفر الذنوب جميعا مهما بلغ العبد من الذنوب والإسراف فيها إن الله يغفرها له. فإذا كان يغفر الشرك هو أعظم الذنوب فكيف لا يغفر القتل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد الحديث أن من أعظم الأسباب المعينة على التوبة والرجوع مفارقة أهل السوء والعصيان ومصاحبة أهل الطاعة والإيمان من أهل السنة، وهذا ذكرناه في المحاضرة الأولى أنها من علامات صدق التوبة ومن الأسباب المعينة للتوبة. ذلك أمره العالم ووجهه إلى هذا السبب العظيم الذي يستعين به العاصي على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. غير مجتمعك الذي تعيش فيه، غير أصحابك الذين كانوا يدعونك إلى المعاصي، غير تفكيرك وأماكن جلوسك مما كانت تدعوك إلى هذه المعصية وفعلها. أما إذا كنت لازلت تخالط الفاسقين والعاصين، هذا يدعوك إلى الرجوع إلى ذنبك، وهذا دليل على عدم الصدق في التوبة. فدله على أرض صالحة، قال أنت في أرض سوء أو سوء أي شر، فانطلق إلى أرض الفلانية فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. لما انتصف الطريق وكان في نصفه بين القرية الفاسدة والقرية الصالحة، حضره الموت وجاء أجله فمات، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا فيه من الفوائد الإيمان بالملائكة، وأن لهم أعمالا، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بقدرتهم على التشكل، حيث إن الذي جاء حكما بينهم ملك على هيئة رجل. وهذا من أصول الإيمان كما تعلمون. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية. هذا باختصار ما يتضمنه الإيمان بالملائكة. طبعا كل واحدة من هذه النقاط مرتبطة بما صح فيه الدليل، لأن الإيمان بالملائكة من الغيب. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت ماذا؟ جاء تائبا صادقا في توبته يريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قالت ملائكة العذاب لا، هذا قتل 100 نفس، وقتل الرجل الواحد ذنب عظيم، فكيف 100 نفس؟ فأوحى الله عز وجل إليهم أن يحتكموا إلى من يخرج، أول من يخرج لهم، فخرج ملك على هيئة رجل فاحتكموا إليه، فقال قيسوا ما بين القريتين، قيسوا ما بين القريتين، فقاسوا ما بينهما فوجدوا أنه أقرب إلى أي قرية؟ صالح. في بعض ألفاظ الحديث انظر إلى رحمة الله عز وجل وتوفيقه للعبد، إذا كان صادقا في توبته ورجوعه إلى الله عز وجل، قال فقاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع. أقرب إلى القرية الصالحة بماذا؟ بذراع واحد، نجاه الله عز وجل بهذا الذراع. والرواية التي في الأخير قال ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره، هذا يفيدنا أن على العبد اغتنام الحياة في العمل الصالح وبذل أسباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما العمل الصالح الذي فعله هنا هذا الرجل؟ أنه لما حضره الموت وشعر أنه قد أتاه رمى بنفسه جهة ماذا؟ القرية الصالحة. فكان نأيه بصدره ورميه لنفسه جهة القرية الصالحة، هذا العمل القليل اليسير كان سببا لدخوله الجنة. فهذا دليل أيضا على عدم احتقار العمل الصالح ولو كان قليلا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالعبد لا يعلم ما السبب الذي يدخله الجنة، كما أنه لا يعلم ما السبب الذي يدخله النار، فلا يحتقر من العمل القليل ولا من القول القليل. وأيضا لا يتساهل في العمل القليل الذي هو في غضب الله والقول القليل الذي هو في غضب الله، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تكون سبب في دخوله الجنة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ودخلت امرأة النار في ماذا؟ في هرة. ودخلت غانية زانية الجنة بماذا؟ بسقيها لكلب عطشان. فهذا يفيدنا أن العبد لا يحتقر من العمل ولو قليل، فقد يكون هذا العمل القليل سببا لرضوان الله عز وجل عليه. من فوائد الحديث وهو من أهم المسائل المتعلقة بالحديث، وهو أن الحديث ظاهر في قبول توبة من قاتل النفس، ظاهر في قبول توبة قاتل النفس. وهذه المسألة التي يحكي أهل العلم فيها الخلاف، هل قاتل النفس له توبة أو أنه ليس له توبة؟ جمهور العلماء على أن القاتل النفس له توبة، أن قاتل النفس له توبة. من أعظم الأدلة عليه هذا الحديث، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما أن القاتل ليس له توبة. ويستدل من يقول بأن القاتل ليس له توبة بقوله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما. قالوا فهذه الآية صريحة في أن القاتل خالد في النار، لكن القرآن ينظر إليه كله ويجمع بين نصوصه. فالذي قال هذه الآية هو الذي قال في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نفس معنى الآية. ثم قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن هذه الآية أيضا نص صريح في قبول توبة من القاتل. وإذا كانت توبة المشرك تقبل وهي أعظم من القاتل، فكيف بقبول توبة قاتل النفس؟ بدأ أهل العلم يوجهون كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذكروا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكثر من توجيه. قلنا أن ابن عباس يقول ماذا؟ لا توبة له. حملوه على أوجه. الوجه الأول قالوا أن معنى قول ابن عباس لا توبة له أي لا يوفق للتوبة، وهذا مر معنا ذكره في قضية من الذي لا يوفق للتوبة؟ المبتدع. لكن هل المبتدع له توبة أو ليس له توبة؟ له توبة، لكنه يعاقب بأنه لا يوفق للتوبة. الوجه الثاني قالوا أن قوله هذا جاء على وجه الزجر، لأنه ورد في بعض الروايات أنه رأى في عيني هذا السائل الشر فقال له لا توبة لك، حتى يقطع، حتى يزجره عن فعله. وعلم من آخر أنه صادق في توبته فقال له، رواية أخرى فقال له لك توبة، لك توبة. وصح عنه رضي الله تعالى عنه كما رواه الطبري في التفسير أنه قال: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. فإذا معنى قوله ليس لقاتل توبة أي أنه على وجه ماذا؟ الزجر والتهديد والوعيد، لكنه استدرك فقال إلا أن يستغفر الله، أي إلا أن يحقق شروط التوبة. وهذا عن ابن عباس قال عنه الشيخ الألباني إسناده جيد. ومن الأوجه في حمل قول ابن عباس قالوا أنه يقصد بعدم التوبة فيما يتعلق بحق المقتول، لأن المقتول الآن هل يمكن الاستحلال منه؟ لا يمكن، مات، له حق أو ليس له حق؟ له حق. فإذا لو تاب هذا الرجل يبقى حق هذا الإنسان أو لا يبقى حق الإنسان؟ يبقى حق الإنسان. وهذا التوجيه يا أخوة يوضح لنا القول الصحيح في توبة القاتل. ما هو القول الصحيح في توبة القاتل؟ أن القاتل جرمه تعلق بثلاثة أشياء. انتبه هنا، أن القاتل حين قتل تعلق فعله بثلاثة أمور أو ثلاثة حقوق، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا يرجحه ويذكره الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من العلماء، وهو الصحيح في قضية قاتل النفس هل له توبة وليس له توبة. عندنا كم حق قلنا؟ ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المظلوم المقتول، وحق الأولياء، أولياء المقتول. كم حق الآن؟ حق الله، وحق المقتول، وحق الأولياء. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للأولياء وندم على فعله خوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق من الآن؟ تاب الرجل توبة نصوحة، سقط حق من؟ حق الله، لأن الله يتوب على من تاب. واضح؟ بقي عندنا أي حق؟ الأولياء والمقتول. حق الأولياء يؤخذ إما بالاستيفاء يطلبون القصاص، أو بالصلح، أو بالعفو. فإذا تحقق شيء من هذه الثلاث سقط حقهم أو لم يسقط حقهم؟ سقط حقهم، ما أخذوا حقهم. بقي معنا حق من؟ حق المقتول. الأصل في المقتول أن يأخذ حقه من الظالم يوم القيامة، من قاتله يوم القيامة، لكن العبد إذا كان صادقا في توبته فعلا فإن الله يعينه على أنه يوم القيامة يصلح بينه وبين من؟ المقتول، يصلح بينه وبين المقتول. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، في الجواب الكافي. إذن عندنا كم حق؟ باختصار ثلاث: حق الله يسقط بماذا؟ توبة النصوح، النادم الذي تحقق فيها شروط التوبة. حق الأولياء يسقط بماذا؟ بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. الاستيفاء هو القصاص، يعني يأخذون حقهم، ما يرضون إلا بالقتل. والحدود كفارات. سقط حق الأولياء، يبقى حق ماذا؟ المقتول. إذا كان صادقا في توبته فإن الله يسقط عنه أيضا حق المقتول بالإصلاح بينه وبين الذي قتله، إصلاح بينه وبين الذي قتله. وهذا الذي كما ذكرنا أيده أو رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال أهل العلم هو الصواب الذي لا شك فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
هذا الحديث مر معنا في الدرس الأول في قواعد في التوبة، فيه بيان حد قبول التوبة، وأن حد قبول التوبة مثل ما ذكرنا وقت ماذا وماذا؟ وقت عام ووقت خاص. فالوقت الخاص هو موت العبد، والوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا في قوله تعالى دل عليه القرآن بقوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر هذه الآية نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث وقال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، لكن تنفع الآن الإيمان أو لا ينفع؟ آمنوا أجمعون حين لا ينفع. قال: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المقصود بالآية هنا هي طلوع الشمس من مغربها. وجاء في بعض الأحاديث أن التوبة تنقطع بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ومر معنا ذكرنا أن هاتان أو أن هاتين الآيتين مقترنان بعضهما مع بعض، تخرج الشمس من مغربها وتخرج أيضا ماذا؟ الدابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيهما خرج أولا فالأخرى تليها مباشرة، أيهما خرج أولا فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها. لأن طلوع الشمس من مغربها هي من أول علامات الساعة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة. طيب لما يقول باب الفائدة، لما يقول عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وبطلوع الشمس من مغربها، تنتهي التوبة أو ما تنتهي؟ ها؟ تنتهي. افهموا الإشكال. جاء في الأحاديث أن أول آيات الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة. إذن ما أول أشراط الساعة الكبرى؟ ها؟ طلوع الشمس من مغربها. بطلوع الشمس من مغربها تنتهي التوبة أو لا تنتهي التوبة؟ تنتهي التوبة. هل من علامات الساعة نزول عيسى كبرى؟ طيب عيسى ما يقاتل النصارى ويأمرهم بالإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام؟ كيف لا يقبل منهم إلا الإسلام والشمس قد خرجت ولا يقبلوا أصلا الإسلام، ويبقى الكفر على الكافر على كفره؟ واضح الإشكال؟ ها؟ يعني لما نأتي في الحديث أول آيات الساعة وأول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، أيهما خرج أولا فأختها على إثرها. ومعلوم أن من أشراط الساعة خروج المهدي وقتاله للكفار ودعوته للإسلام، ونزول عيسى خروج الدجال ويقتله على الكفر، وعيسى أيضا يقاتل النصارى ويسقط الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. النصارى لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. الجواب عن ذلك أن الصواب في أول أشراط الساعة على أقسام، بها تجمع بين الأحاديث. ما أول أشراط الساعة؟ نقسم أشراط الساعة إلى أشراط مألوفة وغير مألوفة. معنى مألوفة أي من الأمور التي ليس فيها شيء خلاف العادة، ليس فيها شيء يخالف العادة، يعني ليس فيها آية من آيات الله الكبرى. إذن أشراط الساعة كم قسم؟ مألوفة وغير مألوفة، حتى نعرف ما أول أشراط الساعة. أول أشراط الساعة المألوفة ظهور المهدي. المهدي مألوف ولا ما هو مألوف؟ رجل اسمه كاسمي، أي كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم الناس بالعدل. مألوف أو غير مألوف؟ من أشراط الساعة أو غير من أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى. يبقى معنا الآيات الغير مألوفة. الآيات الغير مألوفة على قسمين: آيات سماوية وآيات أرضية. آيات سماوية وآيات أرضية. أول الآيات المألوفة السماوية طلوع الشمس من مغربها، هذا مألوف أو غير مألوف؟ على العادة وعلى غير العادة؟ غير العادة، لكن وهو في السماء. وأول الآيات غير المألوفة الأرضية هي خروج الدابة، دابة تكلم الناس وتسمهم، هذا مألوف أو غير مألوف؟ غير مألوف. بهذا التفصيل الذي رجحه ابن كثير ورجحه ابن حجر وغيرهم، نجمع بين الأحاديث التي فيها أول أشراط الساعة ظهور المهدي، أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، أول أشراط الساعة الدابة. واضح؟ نرجع إلى الحديث. حديث دل عليه جملة من الأحاديث الأخرى، منها الآية التي ذكرناها، وقوله لا تنقطع الهجرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن عسال، قال: فتح الله بابا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة 70 عاما. هذا باب التوبة مفتوح، عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا باب التوبة فتحه الله عز وجل للعباد. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الصفا ذهبا. تعرفون الصفا، الصفا والمروة. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب جبل صفا إلى ذهب، فنزل الملائكة أو نزل الملك من الله عز وجل فقال: يا محمد، إن أردت أو إن أردت أن أقلبه ذهبا قلبته، وإن أردت أن أفتح لهم باب التوبة على مصراعيه فتحته. قال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قبول التوبة من مسيء الليل والنهار. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
هذا الحديث أيضا من فوائده تحديد وقت انقطاع قبول التوبة العام، ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فأعطى العباد الذين يسيئون في الليل والنهار مدة طويلة ليرجعوا إليه، فما أطولها من مدة وما أعظمها من غفلة عند الناس. الله عز وجل يغفر لمسيء الليل ويغفر لمسيء النهار، فكل ابن آدم خطأ ويحصل المعاصي والذنوب، ومع هذا فإن الله يبسط يده للعباد، يناديهم ويأمرهم بالتوبة، كما جاء في حديث النزول أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر وهو الغني عنا وعن أعمالنا، فيقول هل من تائب أو هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. أين المستغفرون؟ الله يغفر لهم، لكن العباد في غفلة. بل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا كله دليل على سعة رحمة الله. ومن فوائد الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله عز وجل له يدين اثنتين سبحانه وتعالى. وصفة اليدين دل عليها القرآن والسنة في أدلة كثيرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه تثنية لليدين، وفي السنة أيضا جملة من الأحاديث كثيرة منها هذا الحديث: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وفي يده الأخرى العدل، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤكد الرد على أهل التأويل الذين يؤولون اليد بالقدرة، وانتبه لقاعدة مهمة في قضية الأسماء والصفات، بها تستطيع أن ترد على المتأولة في عموم أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي في تنوع ذكر الصفة، اضطراد ذكر الصفة، وذكر أفعال وصفات هذه الصفة نفسها. فلما يأتي المعطل ويقول اليد معناها القدرة أو القوة، كيف يكون اليد والقدر، كيف تكون القدرة والقوة منطبقة على معنى هذا الحديث؟ إن الله يبسط يده بالليل، يعني يبسط قدرته، هل كانت قدرته مقبوضة حتى يبسطها؟ فمثلا في صفة اليدين ورد من صفة اليدين أنها اثنتين، هل نعم الله وقدرته واحدة شاملة لكل شيء، أم أنها قدرتين فقط، أم أنها نعمتين فقط؟ إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يطوي السماوات بيمينه، صفة الطي، صفة القبض، فيهزهن كما قال عليه الصلاة والسلام، صفة الهز. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، صفة الأصابع. هذا كله يثبت أن هذه الصفة المراد بها التأويل أو الحقيقة، الحقيقة على ظاهرها. وهكذا في بقية الصفات. فمثلا لما يأتي معطل ويقول في تعطيل صفة العلو أو الاستواء ويقول معناه الاستيلاء، فالله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يساره، نقول له إن قلنا وهذا باطل سلمنا لك في موضع دليل واحد، ماذا تقول في صعود الأشياء إليه، نزول الأشياء منه، تنزيل القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، اختصاص بعض الأشياء عنده، الظاهر والباطن، وهكذا. فتنوع ذكر الصفة يبطل المجاز، تنوع ذكر الصفة يبطل المجاز ويثبت الحقيقة. والصواب أن المجاز باطل، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الشرع، بل اللفظ الواحد حقيقة بحسب السياق الذي ورد فيه. هذا الصواب في مسألة المجاز، وهذه تحتاج إلى شرح وتطويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في غفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.
هذا في بيان محبة الله عز وجل للتوبة، لذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. والمراد بهذا الحديث بيان مكانة التوبة، ليس معنى أن على العبد أن يعصي ثم يتوب، لا، بل فيه بيان مكانة التوبة، وأن الله عز وجل جعل في جبلة الإنسان أنه يخطئ ويعصي حتى يتحقق ثمرة اسمه التواب سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. فعبودية اسم الله عز وجل التواب هو أن العبد إذا وقع في ذنب يرجع ويتوب. فمكانة هذه العبودية وهي عبودية التوبة أن يلزم الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، لأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تتوافر فيكم أسباب عبودية التوبة لذهب الله بكم وجاء بآخرين فيهم أسباب عبودية التوبة. ومر معنا أننا ذكرنا أن منزلة العبد بعد التوبة أعلى من منزلته قبل التوبة، لكن هذا لا يعني مثل ما ذكرنا التساهل في باب الذنوب والمعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. عن أبي هريرة.
هذا الحديث فيه بيان أيضا سعة رحمة الله عز وجل، ووجه بيان سعة رحمة الله أن الله كتب على نفسه تفضلا منه وكرما أن رحمته تغلب غضبه، أي أن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، وهذا لا شك أنه أصلح وأنفع للعباد، حيث إن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وهي مقدمة على الغضب. من فوائد الحديث فيه بيان إثبات صفات الله عز وجل الفعلية، ومن صفات الله عز وجل الفعلية هنا الغضب، كما جاء في كلام الأنبياء في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. هذا دليل على ارتباط الغضب بالمشيئة، فيكون من الصفات الفعلية. أما الرحمة فهي من الصفات الذاتية، وأما الرضا فهو من الصفات الفعلية. فالصفة التي تلازم ذات الله عز وجل تكون من الصفات الذاتية، والصفة التي ترتبط بالمشيئة تكون من الصفات ماذا؟ الفعلية. هذا الحديث دليل على تفاوت صفات الله عز وجل فيما بينها، فبعضها أعلى من بعض، وكل صفات الله حسنى وكاملة لكنها يتفاوت بعضها عن بعض. ومما يدل على ذلك أن الرحمة أعظم من ماذا؟ من الغضب، وكلها صفات لله عز وجل. من الأدلة على ذلك الواضحة أن القرآن كلام الله وهو صفته، ليس كذلك؟ هل القرآن كله على مرتبة واحدة أم أن صوره وكلامه يتفاضل بعضه عن بعض؟ ما أعظم صورة؟ فاتح. ما أعظم آية؟ كرسي. يعني أن الكلام الله يتفاوت بعضه عن بعض، لكنها كلها كاملة في الحسن وليس فيها شيء من النقص في وجه من الوجوه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.
وهذا الحديث أعظم، أو من أعظم أحاديث الرجاء أيضا. الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، وهو بشارة للمسلمين الذين هم على المعصية ودعوة لهم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله عز وجل على العباد إنسهم وجنهم وبهائمهم، هذه الرحمة الواحدة هي التي يحصل بها التعاطف والتراحم، وحصل بها الإسلام، نعمة الإسلام، وحصل بها نعمة القرآن، وحصلت بها نعمة الصلاة ونعمة العبادات، والرحمة التي بين التي في قلوب العباد، وغير ذلك من أوجه الرحمة الكثيرة في هذه الدنيا، هي كلها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة واحدة في هذه الدنيا. فكيف إذا أضيف إلى ذلك يوم القيامة 99 رحمة؟ وهذا من أعظم الأدلة على سعة رحمة الله، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الوحش أي الحيوان المتوحش في هذه الدنيا يرحم صغيرة بهذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على العباد. ومن رحمته سبحانه أنه أخر هذه الرحمات التي 99 إلى يوم القيامة، لأنها هي الدار الحقيقية، وهي التي يحتاج العباد فيها أكثر إلى رحمة الله وإلى لطفه وعفوه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم ويرحمنا وإياكم ووالدينا يا رب العالمين. هذا الحديث من فوائده إثبات صفة العلو لله عز وجل. أين هذا من الحديث؟ أين هو من الحديث؟ أنزل، فإنه لما أنزل دل على أنه في العلو سبحانه وتعالى، وهذا من أوجه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله عز وجل له أدلة كثيرة، لذلك ابن القيم يقول في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله، لكن هذه الأدلة الكثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وزاد عليها ابن القيم نوعا واحدا حتى أوصلوها إلى 21 نوعا، ليس 21 دليل، 21 نوع من الأدلة، وكل نوع فيه مئات الأدلة. من الأنواع مثلا الآيات أو الأحاديث التي فيها نزول الأشياء منه، نزول الأشياء منه، ومنها هذا الحديث أنزل منها رحمة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
هذا الحديث أيضا من فوائده بيان عظيم عذاب الله وعظيم سعة رحمة الله، فكما أنه واسع الرحمة هو أيضا شديد العقاب. ومن فوائد الحديث أن على العبد أن يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة، فلو عبد الله وحده فقط في جانب الخوف لما طمع في جنته وقنط من رحمته وأيس من رحمة الله، ولو عبد الله فقط في جانب الرجاء لما خاف عذابه. ولا طمع في جنته مهما كان على العمل أو مهما كان مقيما على المعاصي أو الكفر، لكن الصواب أن يعبد الله ماذا؟ خوفا وطمع، خوفا ومحبة ورجاء. يقول أهل العلم: من عبد الله فقط بالرجاء كان مرجئا، ومن عبد الله فقط بالخوف كان خارجيا أو حروريا، ومن عبد الله فقط بالمحبة كان زنديقا أو من غلاة الصوفية، ومن عبد الله خوفا ورجاء ومحبة كان من أهل السنة والإيمان. وهذه الثلاث تسمى أركان العبادة. من يعرف سورة دلت على هذه الأركان الثلاث؟ ما الدليل على هذه الأركان الثلاث؟ ارفع يدك. أحسنت. سورة ماذا؟ الفاتحة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له فيها رسالة صغيرة، فوائد من سورة الفاتحة: فالحمد لله رب العالمين دليل على أي ركن؟ المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، الرحمة تفيد الرجاء. مالك يوم الدين وعيد وتهديد، دليل على ماذا؟ الخوف. لما ذكر الثلاث بين أنها أركان العبادة فقال: إياك نعبد، أي أن ما مضى هو الذي تقيم عليه العبادة. واضح؟ وأهل العلم لهم أقوال أيهما يقدم، هل يقدم الرجاء أم يقدم الخوف، لكن لا يفترقان، لكن قد يغلب أحدهما الآخر في قلب العبد. منهم من قال أنه في حال الصحة يغلب جانب ماذا؟ الخوف، وفي حال المرض والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومنهم من قال يغلب دائما جانب الرجاء، لأن الرحمة مقدمة على الغضب. ومنهم من قال إنه دائما يغلب جانب الخوف. ومن أبدع الأقوال في هذه المسألة ما قرره بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبيانه أن المؤمن هو طبيب نفسه. ماذا؟ أن المؤمن هو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه الأمن من مكر الله وزيادة الاطمئنان سلك طريق ماذا؟ الخوف. إذا رأى من نفسه الاطمئنان زاد عنده وغلب جانب ماذا؟ الخوف. وإذا رأى من نفسه الوسوسة وشدة الخوف بلا موجب فهنا يغلب جانب الرجاء، فيعالج نفسه بحسب تقلب أحواله. واستدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقام التهديد والوعيد قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقدم جانب الخوف. يعني أن هؤلاء لما حصل عندهم تساهل في الذنوب قدم الله عندهم جانب ماذا؟ الخوف، فبدأ بقوله اعلموا أن الله شديد العقاب، قدم الخوف للرجاء، قدم الخوف لأن هؤلاء تساهلوا في الذنوب والمعاصي. لكن لما ذكر رحمته سبحانه وتعالى وذكر صفته عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قدم جانب ماذا؟ الرحمة. وقال أيضا في الحديث الذي مر معنا رحمتي غلبت غضبي، فغلب جانب الرحمة. فإذا مثل ما قال الشيخ أن الإنسان طبيب نفسه، والخوف والرجاء يولدان، أو الخلل في الخوف والرجاء يولدان كبيرة من كبائر الذنوب، أو كبيرتان من كبائر الذنوب. فالازدياد في الخوف يولد القنوط من رحمة الله، وهذا محرم، يعني تيأس من رحمة الله. والغلو في جانب الرجاء يولد الأمن من مكر الله، وكلاهما كبيرتان من الكبائر. فالعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعبد الله بجناحيه، بجناح الرجاء وجناح الخوف يقلبهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هذا الحديث أيضا فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله فإذا امرأة من السبي أو سبي، هذه من سبي هوازن، لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في معركة حنين رأى امرأة تبحث عن طفلها، وهذا فيه استغلال الداعية إلى الله المواضع التي يعظ بها لترقيق القلوب. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن لبيان رحمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الفوائد ضرب المثل، إن كان الله سبحانه وتعالى رحمته ليس لها مثل وصفاته ليس لها شبيه، لكنهم باب ضرب المثل. وهذا سيأتي كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، باب التقريب. وقوله تبتغي في البخاري تسعى، تبتغي في البخاري جاء أنها تسعى، كلاهما صحيح، فهي ساعية مبتغية ولدها تبحث عنه. فتبحث عن ولدها بين آثار تلك المعركة، فوجدته بين فألصقته بين القتلى، فألصقته بعد أن أضاعته، فوجدته فألصقته على صدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظن أن هذه المرأة ممكن أنها تأخذ ولدها هذا الذي تبحث عنه وتلقيه في النار؟ قالوا: لا يمكن أبدا أن تلقيه في النار وهي عندها القدرة على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه بيان الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل. من فوائد الحديث أيضا بيان رحمة الوالد أو الوالد الوالدة بولدها، حث على رحمة الوالدين بأولادهم. وهذه الرواية ليس فيها التصريح أن الذي وجدته هو ولدها، لكن جاء التصريح كما ذكر ابن حجر في رواية الإسماعيلي، جاء في رواية الإسماعيلي أن هذا الذي وجدته هو ولدها بعينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا ينجي أحدا عمله. عن عائشة أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلا.
هذا الحديث في بيان أنه لن ينجي أحد أو لن ينجي أحدا عمله. وذكر فيه حديث عائشة في بدايته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا من السداد، والسداد هو الصواب، أي اعملوا على وفق السنة دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو تساهل، وليكن عملكم سدادا على الصواب على الصراط المستقيم. قال: سددوا وقاربوا، أي إن عجزتم عن السداد التام فقاربوا منه واجتهدوا إلى قربه. فهذا الحديث أو هذه اللفظة فيها بيان النهي عن الغلو، وكما جاء في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: غفر لرسول الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فلا فأعتزل النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون هكذا، إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله فمن رغب عن سنتي هو معنى قوله هنا سددوا وقاربوا، أي اعملوا بالسنة، لا تغلوا ولا تفرطوا. وقال وأبشروا، أي إذا عملتم بالسداد أبشروا بالجنة. ثم قال إنه لن يدخل أو يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث فيه بيان أن أحدا لن يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله ووفقه ولو عمل من الأعمال الكثير. ومعنى ذلك وبيانه مع قوله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الآية فيها أنهم دخلوا الجنة بماذا؟ بعملهم. والحديث أنهم لن يدخلوا الجنة بعملهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الآيات فيها بيان أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، فالباء هنا في قوله بما كنتم باء السبب أو الباء السببية، وأما الباء في الحديث في بعض الألفاظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أو عمله هنا، المراد هنا أن العمل مهما بلغ لن يكون بمقدار النعيم الذي في الجنة، فتكون الباء المنفية هنا باء العوض، باء ماذا؟ العوض والمقابلة، أي لا تعتقد أن عملك وتستحق عليه هذا النعيم العظيم، لكن عملك هو سبب لدخولك هذا النعيم العظيم. وهذا العمل الذي كان سببا لدخولك الجنة كيف وفقت إليه وكيف هديت إليه وكيف ثبتت عليه؟ إلا بماذا؟ برحمة الله عز وجل. فرجع الأمر إلى أنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن لما يقول أنك لن تدخل الجنة إلا برحمتي، هل هذا يعني أنك لا تعمل؟ لا، بل نفس الحديث يدل على العمل. أين هذا؟ سددوا وقاربوا، دعوة إلى العمل أو ليس بدعوة إلى العمل؟ دعوة إلى العمل. وأيضا نفس الحديث حين قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني أنهم مأمورون بالعمل أو غير مأمورين بالعمل؟ مأمورون بالعمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يعجب بعمله، فإن هذا من مواطن الهلاك. يقول: أنا صليت وأنا فعلت وأنا أديت وأنا زكيت وأنا وأنا، هذا من العجب، والعجب مهلك، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث بيان أن العمل الدائم ولو كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع. العمل الدائم القليل المستمر الذي ليس فيه تكليف للنفس وغلو خير من العمل الكثير المندفع الذي يكون ثم ينقطع. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، الذي يدوم أو يداوم عليه صاحبه. من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فوائد الحديث بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، إنهم يرونه هو المقدم وهو أعظم أهل العمل، أهل الطاعة والإيمان. قال: ولا أنت يا رسول الله. من فوائد الحديث دعوة إلى الإكثار من ذكر الله والالتجاء إليه حتى يتغمدك برحمته، فتقرن مع العمل الالتجاء إلى الله والدعاء بالتوفيق، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
هذا الحديث أيضا فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل وصبره على العباد، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى، والأذى المراد به هو انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق. ووجه صبر الله عز وجل على العبد أنه أمهله ورزقه وهو يعصيه، لعله يتوب ويرجع. كما قال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله عز وجل يؤخر العباد لعلهم يرجعون ويتوبون. فمن صبر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث عدم تعجيل العقوبة، وأذى الله عز وجل كما قلنا في انتهاك محارمه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن فوائد هذا الحديث أن على العبد أن يخاف من استدراج الله عز وجل له بالنعم، وهذا معنى الأمن من مكر الله كما فسره بعض السلف. قالوا: الأمن من مكر الله هو عدم خوف العبد من استدراج الله عز وجل له بالنعم، أن يرى أن نفسه مقيم على المعاصي لكن الله ينعم عليه من المال والدنيا وغيرها. فهذه النعم قد تكون على العبد استدراجا، لذلك لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويتوب إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأذى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل على أن أعظم الأذى هو الشرك وجعل الولد لله عز وجل كما يزعمه النصارى واليهود. قال: أنهم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أحد أغير من الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل. من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل.
هذا الحديث والباب، قال باب ما أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، منزه عن النقص مما يعتري الإنسان. هذه نثبتها على وجهها. وغيرة الله عز وجل أن ينتهك عبده محارمه. الله عز وجل يحرم الفواحش والظلم، ثم يأتي العبد ويرتكب هذه الفواحش ويتبع الشيطان، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يجب عليه، أو من صفات الكمال عند الإنسان، الغيرة على محارمه، الغيرة على أهله. ومن فوائد الحديث أن الله يحب المدح، لذلك أثنى على نفسه في كتابه. الله يحب المدح لأنه مستحق له، لذلك كان منهج القرآن في ذكر الصفات الغالب هو التفصيل في ماذا؟ في المدح والثناء. فيكثر الله عز وجل من ذكر أسمائه والثناء عليه وتفصيل ذلك، وهذا هو الكمال، وهو أسلوب القرآن. ومن ثمار هذه المحبة للمدح ترجع إلى العباد، حين يثنون على الله عز وجل فيتحقق بذلك أن الله يحبهم، فينتفعون بهذه المحبة من الله عز وجل للمدح، فيمدحون الله فيحبهم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث به بيان أن الله أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وقيل أن معنى العذر هنا معناه الاعتذار، أي أن الله يحب الاعتذار من العباد، والاعتذار من العباد هو نفسه ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
هذا معنى غيرة الله عز وجل، أن الله عز وجل يغار إذا ارتكب العبد معصيته سبحانه وتعالى، أو ما ارتكب ما حرم الله عز وجل عليه، فالله عز وجل يغار. وهذا من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى ودلت عليها النصوص، وهو منهج أهل السنة والجماعة. كلما جاء في نصوص الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل فيثبتونها على ظاهرها على ما تليق بجلاله وكماله. ومن فوائد الحديثين التنبيه على أن على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه وصفاته، في ذكر أسمائه وصفاته. بهذا نقف، نكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.